بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، زلنا في كتاب الوضوء الباب السادس، قول الإمام البخاري: باب إسباغ الوضوء. باب على الإضافة، باب إسباغ الوضوء. قال: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال ابن البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة والقعنبي عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء. أنه توضأ المحافظة على الطهارة، وذكرنا الإنسان لو توضأ المحافظة على الطهارة أو صلاة نافلة يتوضأ وضوءا خفيفا، كما مر أيضا حديث ابن عباس لما بات عند خالته يعني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام من الليل فيتوضأ من شن اللي هي قربة يعني معلقة، وضوء خفيف يعني يخففه ويقلله يعني ابن عباس. ولكن إذا أراد أن يصلي الفريضة يسبغ الوضوء، يعني يصلي وضوء يتوضأ وضوءا يعني سابغا يعني ثلاثا ثلاثا مثلا. أما إذا أراد النافلة ومحافظة على الوضوء فيصلي فيتوضأ يعني واحدة واحدة. يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، دفع من عرفة إلى مزدلفة، نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة، يعني أتريد الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك، أن الصلاة في مزدلفة المغرب والعشاء، بمجرد الوصول سواء في وقت المغرب أو في وقت العشاء، يعني لو وصل مبكرا في وقت المغرب يصلي يعني جمع تقديم، لو وصل بعد العشاء يصلي جمع تأخير، يعني لا ينتظر حتى يدخل وقت العشاء فيصلي تأخير يعني. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، فقالون أسبغ الوضوء. ثم أقيمت الصلاة يعني صلاة المغرب، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما، لم يسبح بينهما يصلي الصبح أو يصلي سنة الإيه المغرب لأنه على سفر يعني. قول باب إسباغ الوضوء: الإسباغ في اللغة الإتمام. يقول: ثوب سابغ يعني مغطي يعني، ومنه درع سابغ. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء، هذا التعليق وصله عبد الرزاق. قوله قال ابن عمر يعني ما فيش سند متصل بين البخاري بين ابن عمر، فهذا يسمى معلق، يعني ما حذف من مبدأ إسناد راون أو أكثر، قد يحذف كل السند. فيقول: هذا التعليق وصله عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، ومن تفسير الشيء بلازمه، إذ الإتمام يستلزم الإنقاء عادة، لو توضأ ثلاثا ثلاثا يكون هذا أنقى للأعضاء يعني من أن يتوضأ واحدة واحدة. وقد روى ابن المنذر بإسناد صحيح أن ابن عمر كان يغسل وجهه رجليه في الوضوء سبع مرات، وكأنه بالغ فيهما دون غيرهما، لأنه محل الأوساخ غالبا لا يتيرهم المشي حفاة، والله أعلم. وطبعا السنة ثلاثا يعني، يعني هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا يعني، وكره أن يزاد يعني على ذلك يعني إلا لحاجة. قول: حدثنا عبد الله بن مسلم هو القعنبي، والحديث الموطأ والإسناد كلهم مدنيون، وفي رواية تابعي عن تابعي، وهو موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس، وسام زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأبيه وجده صحبة. أسامة بن زيد بن حارثة، هو أسامة صحابي وزيد بن حارثة صحابي وحارثة نفسه صحابي. وستأتي مناقبه في مكانها إن شاء الله تعالى. قول: دفع من عرفة أي أفاض، قوله بالشعب وهو الطريق في الجبل، والطريق من عرفة إلى مزدلفة، واللام فيه للعهد، كما تقول الجنة يعني الجنة التي في السماء التي وعد الله عز وجل بها المؤمنين، نسأل الله تعالى أن نكون من أهلها. في الألف واللام للعهد يعني، من كان الشعب عموما أي طريق بين جبلين. قوله لم يسبغ الوضوء أي خففه، ويأتي فيه ما تقدم في توجيه الحديث الماضي، قوله فقلت الصلاة هو بالنصب على الإغراء أي أو على الحذف. التقدير أتريد الصلاة، ويعيد قوله في رواية تأتي فقلت أتصلي يا رسول الله، لما وجد يتوضأ قال الصلاة يعني تريد الصلاة، قال الصلاة أمامك يعني الصلاة ليست هنا، الصلاة في مزدلفة. فقلت أتصلي يا رسول الله، ويجوز الرفع والتقدير حالة الصلاة، لو قلنا الصلاة يا رسول الله يعني حالة الصلاة يكون الصلاة هنا يعني فاعل، أما الصلاة في يعني مفعول بها تريد الصلاة مفعول يعني قوله قال الصلاة قال هو بالرفع على الابتداء وأمامك بفتح الهمزة خبره، وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة. وهذا الأفضل، السلف يعني كانوا إذا ذهبوا إلى الخلاء أخذوا معهم ماء الوضوء يعني خشية أن يدركهم الموت وهم على غير طهارة، يعني يأخذ معهم ماء الوضوء بحيث أنه يقضي حاجته ثم يتوضأ، يخشى أنه هو يذهب لمكان الوضوء يعني يموت قبل أن يتوضأ. فيستحب الإنسان يكون دائما على طهارة، لأن هذه تكون أقرب للطاعة والملائكة وأبعد عن الشياطين. وفيه دليل على مشروعية الوضوء للدوام على الطهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي بذلك الوضوء شيئا. وأما من زعم أن المراد بالوضوء هنا الاستنجاء فباطل، وإن كان يطلق الوضوء على غسل اليدين أو الاستنجاء فباطل، لقوله في الرواية الأخرى فجعلت أصب عليه وهو يتوضأ، يدل أنه لما يكون الاستنجاء، لأن رسول الله لما كان أحد يصب عليه في الاستنجاء ولكن كان يصب عليه في الوضوء، ولقوله هنا ولم يسبغ الوضوء، قوله فنزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، يقول فيه دليل على مشروعية إعادة الوضوء من غير أن يفصل بينهما بصلاة. قاله الخطابي في نظر احتمال أن يكون أحدث. فإذا الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم ليلة إذ كان من ماء زمزم، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زيادات مسند أبيه بإسناد حسن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيستفاد منه الرد على من منع استعمال ماء زمزم لغير الشرب استعماله في الوضوء مثلا. وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. الباب السابع، يقول الإمام البخاري باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، غرفة ماء واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ويلقب بصاعقة شيخ البخاري من صغار شيوخه، قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان ابن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، يعني في غرفة واحدة يأخذ جزء إلى الفم جزء إلى الأنف، يعني تمضمض واستنشق بغرفة واحدة، هذا هو السنة. ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا يعني أضاف إليها الأخرى فغسل بهما يعني بيديه وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قول باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، مراده بهذا التنبيه على عدم اشتراط الاغتراف باليدين جميعا، ممكن يأخذ غرفة بإيد واحدة ثم يضم إليها ثانية ويغسل يعني وجهه، والإشارة إلى تضعيف الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيمينه باليمين يعني وحدها. وجمع الحليمي بينه بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه، مش كان يصب بإناء بيساره على يمينه، فيمكن أن يأخذ بيمينه ويمسح وجهه لأنه يتعرض هو يستعمل يديه، ولكن كان يغرف الإناء فبيغرف باليمين ويضم إليها الأخرى ثم يمسح بهما وجهه. يقول جمع الحليمي بينه بأن هذا حيث كان يتوضأ من إناء يصب منه بيساره على يمينه، والآخر حيث كان يغترف يعني من إناء واسع الفوهة مثلا، لكن سياق الحديث أبى لأن فيه أنه بعد أن تناول ماء بإحدى يديه أضافه إلى الأخرى وغسل بهما يعني وجهه. قول حديث محمد بن عبد الرحيم هو أبو يحيى المعروف بصاعقة، صاعقة يعني أطلق عليه صاعقة لأنه كان آية في الحفظ، يعني كان سمي صاعقة لشدة يعني حفظه، وكان أحد الحفاظ ومن صغار شيوخ البخاري من حيث الإسناد، وشيخه منصور صاعقة بيروي عن منصور كان أحد الحفاظ أيضا، وقد أدركه البخاري ولكنه لم يلقى، أدرك يعني زمانه ولكن لم يثبت لقاء يعني بينه وبينه. وفي الإسناد رواية تبعي عن تبعي وهو زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قوله أنه توضأ زاد أبو داود في أوله من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني كأن ابن عباس ينبه أنه سوف يتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قوله فدعا بإناء فيه ماء، وإذا سئل من طريق محمد بن عجلان عن زيد في أول حديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرف غرفة. قوله فغسل وجهه، الفاء تصريح أنها داخلة بين المجمل المفصل. قوله أخذ غرفة هو بيان الغسل، وظاهره أن المضمضة والاستنشاق من جملة غسل الوجه، لكن المضمضة بالوجه أولا ما هو أعم من المفروض والمسنون، فطبعا المضمضة والاستنشاق بيدخل في إيه؟ في غسل الوجه، ومختلف يعني في المضمضة والاستنشاق هل هما فرض أو سنة، بدليل أنه أعاد ذكره ثانيا بعد ذكر المضمضة والاستنشاق بغرفة مستقلة، وفيه دليل الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، لكل غرفة بيبقى للفم والأنف معا. وغسل الوجه باليدين جميعا إذا كان بغرفة واحدة لأن اليد الواحدة قد لا تستوعبه. قوله أضافها بيان لقوله فجعل بها هكذا، قوله فغسل بها أي بالغرفة والأصيلية وكريمة بعض روايات البخاري، فغسل بهما أي باليدين يعني وجهه ثم مسح برأسه، لم يذكر لها غرفة مستقلة، فقد يتمسك بها أن يقوم بطهورية الماء المستعمل، لكن في رواية أبي داود ثم قبض قبضة من ماء ثم نفض يده ثم مسح رأسه. زاد النسائي من طريق عبد العزيز الدروردي عن زيد وأذنيه مرة واحدة، ومن طريق ابن عجلان باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهاميه، وزاد ابن خزيمة من هذا الوجه وأدخل إصبعيه فيهما. قوله فرش أي سكب الماء قليلا قليلا إلى أن صدق عليه مسمى الغسل. قوله حتى غسلها صريح في أنه لم يكتفي بالرش، وأما ما وقع عند أبي داود الحاكم فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسح بيده يد فوق القدم ويد تحت النعل، فالمراد بالمسح تسييل الماء حتى يستوعب العضو. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في النعل كما سيأتي عند مصنف الحديث ابن عمر، وأما قوله تحت النعل فإنه لم يحمل على التجوز عن القدم وإلا في رواية شذة وراويها هشام بن سعد لا يحتج بما تفرد به فكيف إذا خالف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل قدميه أحيانا وهي في النعل، يعني كأنه يسيل الماء على قدميه بحيث الماء يستوعب القدم وهي في النعل. قوله فغسل بها رجله يعني اليسرى، قائل يعني هو زيد بن أسلم أو من دونه، واستدل ابن بطال بهذا الحديث على أن الماء المستعمل طهور، لأن العضو إذا غسل مرة واحدة فإن الماء الذي يبقى في اليد منها يلاقي ماء العضو الذي يليه. وطبعا دراجة من الماء المستعمل طهور يعني طهور يعني طاهر مطهر يعني. ولكن قد يقول قائل لماذا كان ما كانش بيستعمل الماء مرة ثانية في الوضوء، فالجواب أنهم كانوا يتوضؤون بالتوضؤ بالمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمد حوالي نصف لتر يعني الصاع أربعة أمداد، والصاع اللي هو صفيحة السمنة اللي هي 2 لتر تقريبا أو 2 كيلو تقريبا، فالمد ربعها، فتلاحظ أنه يستوعب الأعضاء والذي يسيل من الأعضاء قليل جدا يعني. يقول وأيضا في الغرفة تلاقي أول جزء من أجزاء كل عضو فيصير مستعملا بالنسبة إليه، وأجيب بأن الماء مدام متصلا باليد مثلا لا يسمى مستعملا حتى ينفصل. وفي البحث جواب تنبيه، وفي الجواب بحث تنبيه، ذكر ابن التين أنه رواه بلفظ فعل بها رجله، وطبعا في تصحيح يعني في هذه الرواية، ولكن بعضهم يعني أرد أن يقول وغسلها إلى مرة ثانية بالعين المهملة واللام المشددة، قال فلعله جعل الرجلين بمنزلة العضو الواحد فعد الغسل ثانية تكريرا لأن العل هو الشرب الثاني انتهى. يقول هو تكلف ظاهر والحق أنها تصحيح، يعني أصلا فغسل فيبدو من الناسخ يعني أخطأ فقال فعل للمشابهة في الكلمة بين علة وغسلة. الباب الثامن يقول باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، يعني عندما يجامع الرجل أهله، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتة النساء من فتة الدنيا، ولكن كما يقولون ذكر الخاص بعد العام لمزيد اهتمام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره, يعني الشيطان لا يضر هذا الولد. فالذكر يقال يعني عند الجماعة أو إرادة الجماعة اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, فإذا قضي بينهما ولد لم يضره يعني الشيطان. قول باب التسمية على كل حال وعند الوقاع أي الجماع, وعطف عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام به, وليس العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده, لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما أمر فيه بالصمت فغيره أولى. وفي إشارة إلى تضعيف ما ورد من كراهة ذكر الله عز وجل في حالين الخلاء والوقاع, يعني مش معنى ذلك أنه يعني لا يكره ذكر الله عز وجل في حال الخلاء والوقاع, وخاصة إذا كان في دورة مياه يعني. ولكن يعني كراهية ثبتة يعني من وجوه يعني أخرى يعني قد لا يستدل هذا الحديث على عدم الكراهية, لأن يمكن أن يكون يعني عند إرادة الجماع يعني قبل أن يجامع أهله, كما أنه يذكر كما يأتي في الحديث المقبل الله عز وجل قبل الدخول للخلاء يعني قبل دخول دورة المياه يقول اللهم إني أعوذ بك من خبثي والخبائث, وإذا قضى حاجته في فضاء فعند خلع ملابسه فقبل أن يشرع في قضاء الحاجة, لأن لا يذكر الله عز وجل على هذه الحال ولا يرد السلام حتى إلا بالإشارة, لو واحد ألقى عليه السلام وهو في قضاء حاجته فيمكن أن يشير إليه, ولكن يعني لا يتكلم بذكر الله عز وجل وهو في هذه الحال. فالذكر يكون بالقلب يعني وحده, يقول لكن على تقدير صحته لا ينافي حديث الباب لأنه يحمل على حال إرادة الجماع كما سيأتي في الطريق الأخرى, ويقيد ما أطلقه المصنف أو يقيد ما أطلقه المصنف ما رواه ابن أبي شيبة من طريق علقمة عن ابن مسعود كان إذا رشى أهله فأنزل قال اللهم لا تجعل الشيطان فيما رزقتني نصيبا. قوله جرير هو ابن عبد الحميد ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين, وفي الإسناد ثلاثة من التابعين. قول فقضى بينهم أو فقضي كذا المستملي والحموي الباقين بينهما وهو أصلب, ويحمل الأول على أن أقل الجمع اثنان, وسيأتي مباحث هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفربري, نسخة البخاري قرأت على الفربري أحد رواة الصحيح, قيل لأبي عبد الله يا المصنف من لا يحسن عربية يقولها بالفارسية, قال نعم. نكتفي بهذا القدر, أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.